بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد،
يقدر الله سبحانه وتعالى أن تحدث أحداث خطيرة جدا في المغرب، والمغرب هي العاصمة الرئيسية والمقر الرئيسي ليوسف بن تاشفين. أحداث اضطرت يوسف بن تاشفين أن يترك الأندلس ويرجع إلى المغرب، وقبل أن يرجع جمع زعماء الطوائف الذين معه وأمرهم بالاتفاق وأمرهم بالائتلاف وذكرهم بالله وأن النصارى ما انتصروا عليهم إلا لتفرقهم، فأجابوا وأظهروا الاستجابة وبينوا أنهم مستعدون لهذه الوحدة، وتركهم يوسف بن تاشفين بعدما أدى الذي عليه آمنا أن يتوحدوا ويدحروا الخطر الذي عليهم، ورجع يوسف بن تاشفين إلى المغرب عام 479 هجرية في شعبان من نفس العام، بعد شهر واحد من معركة الدمام. فما قضى يوسف بن تاشفين فترة طويلة تمكنه من توحيد قادة دول الطوائف، لكنه أدى مهمة عظيمة وأوقف المد النصراني، وترك الآن المهمة بيد هؤلاء الزعماء. هل توحدوا؟ لمن؟ انتهت المعركة ورجع يوسف بن تاشفين، ورجع المعتمد بالله حاكم أشبيلية إلى أشبيلية، وكل الحكام كل من رجع إلى مكانه، وجاء الشعراء والخطباء والقراء ينشدون ويقرؤون احتفالا بهذا الفتح العظيم وهذا النصر المجيد، نصر معركة الزلاقة. يقول الشاعر عبد الجليل بن وهبون: حضرت ذلك اليوم وأعددت قصيدة أنشدها، فبدأ المعتمد بالقراء الذين يقرؤون القرآن، فأخذوا يقرؤون ويتغنون بالقرآن الكريم بجمال أصواتهم، فقرأ أحد القراء قول الله تعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله. قلت: بعدا لي ولشعري، والله ما أبقت هذه الآية لي معنى أحضره وقام من مكان. وهكذا كانت نفوسهم معلقة بالقرآن، واحترامهم له وتأثرهم به عظيم وكبير. وانتهت نشوة النصر والفرحة به، لكن بقي حكام الطوائف على قميص، ولا حول إلا بالله، ما اعتبروا ولا استفادوا من هذه الدروس، ولا نهضوا بعد هذا النصر ليتوحدوا ويكملوا هذا النصر، بل ظلوا على تفرقهم وصراعهم، وتركوا ألفونسو ولم يفعلوا شيئا. ألفونسو طريد ما معه إلا 100 فارس، فرصة عظيمة جدا للقضاء عليه، ما تحرك قادة الطوائف للهجوم على طليفه، فاستطاع ألفونسو أن يعيد بناء قواته. وفي عام 480 العام التالي مباشرة جمع مجموعة كبيرة من هذه القوات وحركها لغزو دويلات المسلمين في شرق الأندلس، وفعلا جهز حصنا عظيما في شرق الأندلس اسمه حصن ليير، وبدأ يرسل له القوات حتى تجمع فيه 13,000 مقاتل، وهي قوة كافية للقضاء على جميع دويلات المشرق، وضمها إلى ألفونسو، وبدأ الخطر من جديد على دويلات الطوائف. ومرة أخرى يعجز حكام الطوائف عن صد ألفونسو، وبدأ الأمر أنه فقط فترة وجيزة ليكمل ألفونسو استعداداته وتسقط جميع دويلات المشرق في يده. هنا في هذا العام لما ظهر هذا الخطر من جديد من ألفونسو السادس، عبر المعتمد ابن عباد حاكم أشبيلية عبر مضيق جبل طارق إلى المغرب، والتقى بيوسف ابن تاشفين وطلب منه للمرة الثانية أن ينقذهم من ألفونسو السادس. كان الأمر بأيديكم، كنتم لو توحدتم قضيتم عليه، كان في منتهى الضعف، لكنكم بتفرقكم تركتم له أن يتقوى ويأكلكم من جديد، وهذا شأن الفرقة، ماذا تصنع بالناس. وفعلا يستجيب يوسف ابن تاشفين للمرة الثانية ويعبر لينقذ أهل الأندلس، أهل المشرق، دويلات المشرق من ألفونسو عام 481 هجرية، يعبر يوسف ابن تاشفين إلى الأندلس، ويجتمع إليه ملوك الطوائف في تلك المنطقة، ويجهز منهم جيشا، ويذهب إلى حصن لييط الذي تجمعت فيه قوات النصارى، ويحاصر قوات النصارى قبل أن يهجموا على قوات المسلمين، وقبل أن يضموا أي دويلة من هذه الدويلات. عندها شعر ألفونسو الشديد بالخطر أن 13,000 من قوات معرضة للفناء، فجهز جيشا جرارا وبدأ بالهجوم على جيش يوسف بن تاشفين الذي يحاصر جيش ألفونسو. فصار الآن يوسف بن تاشفين معرض أن يكون محصور بين جيشين، وكلاهما جيش له وزنه. فقدر يوسف بن تاشفين الأمور، رأى أنه لا يستطيع أن يقاتل بهذه الطريقة، فتراجع وانسحب. عندها بدأ ينتظر ماذا سيفعل ألفونسو. ألفونسو بدأ ينظر في الأمور، لو أبقى الحصن ورجع سيكون الحصن معرض مرة أخرى لهجوم يوسف بن تاشفين، ولو بقى عند الحصن ستعرض طليطلة للخطر، فإما الحصن وإما طليطلة. ففضل طليطلة طبعا، وقرر إخلاء حصن لييط، وأمر بالقوات جميعها أن تنسحب نحو طليطلة، وتمت عملية إنقاذ مشرق الأندلس، وانتهى الخطر من حصن لييط الذي كان يهدد شرق الأندلس بأن يسقط بيد ألفونسو. عندها لما انتهى هذا الخطر، يوسف بن تاشفين عنده مشاغل كثيرة، وأمر المغرب العربي كله وشمال أفريقيا كله بيده، والأمور غير مستقرة في بعض الأماكن، فاضطر أن يرجع للمرة الثانية إلى المغرب، وترك حامية في الأندلس تعين أهل الأندلس في حالة أي خطر. ورجع يوسف بن تاشفين في نفس العام، عام 481. ألفونسو في عام 482 بدأ يعد العدة مرة أخرى، ويحرك طليطلة مكان عسكري ينطلق منه. هل تعلم حكام الطوائف بعد هذين الدرسين؟ الجواب كلا. الطمع والدنيا والمناصب والكراسي سيطرت عليهم بشكل غير عادي، وفي عام 482 يحتد الخلاف بين ملوك الطوائف، ويبدأ القتال بين هذه الدويلات، وألفونسو يتفرج. عندها بدأ المسلمين الشعب يضجوا، ايش هذا؟ فعندها ارسلوا يستنجدون بالمرابطين للمرة الثالثة، ووصلت الاخبار بهذه الاحداث الى المشرق الى الشام، وهنا تحرك اثنين من اكبر علماء الارض في ذلك الوقت، ابو حامد الغزالي حجة الاسلام العظيم كان في المشرق في ذلك الوقت، وتحرك ابو بكر الطرطوشي رحمهم الله جميعا، فاجتمع هذين العلماء ومعهم مجموعة من كبار العلماء، تشاوروا في امر الاندلس. انظروا، هم في المشرق ويتشاوروا ماذا يحدث في الاندلس، علماء يعون زمانهم ويعرفون ماذا يجري حولهم، ويتصرفون ولا يتفرجون فقط. فنظروا في الامر فاصدروا فتوى من اعظم الفتاوى، اصدروا فتوى يأمرون فيها يوسف ابن تاشفين بخلع ملوك الطوائف وتوحيد الأندلس بالقوة، لأن بقاء هؤلاء الحكام في خطر على المسلمين وتضيع لأرض المسلمين، ولا يجوز السكوت عن ذلك. وأصدروا هذه الفتوى في الشام، وأرسلوها إلى يوسف ابن تاشفين في المغرب، يلزمونه شرعا بالقضاء على هذه الفتنة. فكر يوسف ابن تاشفين وتأمل ونظرت الأحوال، هو محتاج أن يكون في المغرب حتى يدير شؤون شمال أفريقيا كلها في يده، لكن شمال أفريقيا أمورها أهون بكثير مما يجري في الأندلس، والخطر داهم جدا على المسلمين في الأندلس. فعزم يوسف ابن تاشفين أن يعبر للمرة الثالثة إلى الأندلس، وفي عزمه هذه المرة أن يوحدها ولو بالقوة. وفعلا عبر يوسف ابن تاشفين عام 483 هجرية، عبر مضيق جبل طارق للمرة الثالثة إلى الأندلس، وجمع جيشه ومن ضم إليه من المسلمين ومن أعانه من ملوك الطوائف، وتوجه نحو طليطلة التي فيها ألفونسو. فلما وصلها وحاصرها ما استطاع يفعل شيء، وتعجب كيف سقطت هذه المدينة المنيعة
من أمنع المدن في العالم، كيف سقطت في يد النصارى؟ ما هذا التهاون وهذا الضعف الذي يسقط مدينة من هذا النوع بيد النصارى؟ ووجد يوسف ابن تاشفين أنه بالقوات القليلة التي معه وبالإعدادات البسيطة التي معه لن يستطيع أن يفتح طليطلة، يحتاج المزيد من القوة. وعندها بدأ يعد العدة لتوحيد الأندلس أولا ثم الانقباض على طليطلة، وفعلا بدأ يراسل حكام الطوائف. فكان من أول من استجاب له في رجب من نفس العام، عام 483 هجرية، عبد الله ابن بلقيم حاكم غرناطة، أعلن الاستسلام ليوسف ابن تاشفين وجعل يوسف ابن تاشفين حاكما على غرناطة. وسر أهل غرناطة سرور عظيم، ووصل الخبر إلى أهل الأندلس بهذا الأمر أن غرناطة انضمت للمرابطين، والناس يحبون المرابطين، أهل دين وأهل علم وأهل جهاد وأهل إيمان وأهل عدل، خير من هؤلاء الحكام الذين يضيعون ديارهم ويكادون يضيعون الأندلس كلها. سر الناس سرور عظيم بتصرف أهل غرناطة، وكانت قدوة للآخرين. وأراد يوسف بن تاشفين أن يكمل هذا الأمر، لكنه اضطر أيضا لأحداث المغرب أن يترك الأندلس ويرجع، وترك قادته يكملون هذه المهمة. وفعلا بدأ هؤلاء القادة يراسلون الحكام، لكن لا توجد استجابة كافية. عندها تحرك سير بن بكر قائد جيش يوسف بن تاشفين في عام 484 هجرية متجها إلى قرطبة. قرطبة من أهم مدن الجنوب، وهي تتبع إشبيلية، أهم دويلة من دويلات الطوائف. إشبيلية يحكمها المعتمد بن عباد، قرطبة يحكمها الفتح ابن المعتمد بن عباد، والمعتمد بن عباد قد شارك يوسف بن تاشفين في معركة الزلاقة وانضم إليه. فما هو موقف هؤلاء الآن؟ الذي حدث أن العزة بالإثم والطمع في الملك منعهم من الانضمام إلى المرابطين، ورفض الفتح ابن المعتمد حاكم قرطبة أن يسلم قرطبة. فأصر سير بن بكر قائد المرابطين في الأندلس على تسليمها، وأصر الفتح ابن المعتمد، وبدأ القتال بين الجيشين، وهزم الفتح وقتل، واضطر أنصاره ولجأت زوجته دائدة إلى ملك قشتالة النصراني. فانظروا وتأملوا كيف يعاندون المسلمين ويلجؤون إلى النصارى. وانضمت الآن قرطبة إلى المرابطين. ثم تلا ذلك أن تحرك سير ابن بكر نحو أشبيلية، أهم دولة من دول الطوائف. فهنا ألفونسو شعر بالخطر، إذا وقعت أشبيلية سيتقوى المرابطون بطريقة غير عادية وسيهددونه تهديد غير عادي. صحيح القتال الآن بين المسلمين بعضهم من بعض، لكن هؤلاء المرابطين خطر غير عادي، ويجب إيقافه قبل أن يأخذ أشبيلية، لأن أشبيلية أكبر دويلة من دويلات الطوائف وفيها الغنى والمال، سيعطي قوة غير عادية للمرابطين. ففورا حرك ألفونسو السادس جيشا ليمنع المرابطين من احتلال أشبيلية. انظر وتأمل. وفعلا تحرك هذا الجيش بقيادة واحد من أكبر قادة النصارى التابعين لألفونسو واسمه البرهانش، فقاد الحملة من عدة آلاف من النصارى، وكانت معركة عظيمة بين جيش المرابطين بقيادة سير بن بكر وجيش النصارى بقيادة البرهانش في معركة عنيفة شمال أشبيلية، وانتصر المرابطين بفضل الله، وهزم النصارى وجرح البرهانش بجروح ثخينة، وصار الأمر الآن ممهدا لسقوط أشبيلية. انتشر الخبر أن المرابطين هزموا جيش ألفونسو، فعندها تحركت دويلة دانية والجزائر الشرقية جزر البليار، وأعلنت استسلامها للمرابطين وانضمامها إليهم. وتقدم سير بن بكر نحو أشبيلية، أعظم دويلات الطوائف. هنا المعتمد بن عباد بدأ يفكر، هل يستسلم للمرابطين ويذهب ملكه أم يصمد
ويحدث القتال بين المسلمين، لكن الشيطان في النهاية تغلب وطمع في الدنيا وأصر على عدم تسليم أشبيلية، وبدأ يحاول تحريك الناس معه لمقاومة المرابطين، لكن الشعب رفض، الشعب أبى هذه الخيانة وسئم ومل من كل هذه الصراعات، ورفض الشعب أن ينضم لجيش المعتمد، وأسقط في يد المعتمد، شعبه يرفض طاعته. وإذا الشعب أراد شيئا لا بد للحاكم أن يستسلم، فاضطر المعتمد للاستسلام في رجب 484 هجرية، وسقطت الآن أشبيلية بعد قرطبة، غير استسلام دانية وغرناطة، كل هذه المدن الآن مدن الجنوب كلها صارت بيد المرابطين، وتوحد جنوب الأندلس تحت قيادة المرابطين. ولم ينسى المرابطون موقف المعتمد، هذا الموقف المتخاذل، فصدر سير بن بكر بطرد المعتمد بن عباد من كل الأندلس جزاء له لموقفه الدليل، وأمر بمصادرة جميع أمواله، أموال جمعها بالظلم. فعندها تحرك المعتمد تحت الأغلال وبالأسر، وطرد المعتمد أعظم حكام دول الطوائف، صاحب المكان الشهير وصاحب البلاط العظيم الذي يجتمع فيه الشعراء والأدباء والمغنين، صاحب العز والفخر والغنى، يؤخذ ذليل حقير نحو المغرب جزاء خيانته وتخاذله وذله وعناده، وليس معه شيء، ويؤخذ إلى المغرب. وعندها يأمر يوسف ابن تاشفين أن يطلق سراحه ولا ترجع إليه أمواله، ويعيش فقير يستجدي الناس في المغرب، ويظل على هذا الحال إلى عام 488 هجرية. بعد ذلك بأربع سنوات يموت المعتمد ابن عباد في المغرب فقير ليس معه شيء ولا يعرفه أحد، توفي في مكان لا يعرفه أحد، حتى قال الناس الصلاة على الغريب، غريب ما يعرف أحد، وصلى عليه ثلاثة رجال فقط. فانظروا العبرة من الله سبحانه وتعالى. ثم قبل أن يدفن عرفه واحد، قال هذا حاكم أشبيلية، هذا المعتمد بن عباد. فانتشرت القصة لتكون عبرة كيف الله سبحانه وتعالى يعاقب في الدنيا قبل الآخرة. كان بيده فرصة أن ينضم للمرابطين، يتوحد معهم ويعز الإسلام والمسلمين، ويكون له شأن ومكانة، ولو فعل ذلك لأبقوه حاكما على أشبيلية، لكن الطمع والشهوة والدنيا غلبته وجعلته يتصرف بهذه الطريقة. انظر واعتبر أخي المسلم. بوفاة المعتمد انتهت أكبر دويلة من دويلات الطوائف وانضمت إلى المرابطين، وبقيت بعض دويلات الطوائف، لكن يعتبر أمر الطوائف قد انتهى بوفاة المعتمد بن عباد ودخول المرابطين بالقوة وتوحيد الأندلس بالقوة. وقبل أن نستعن في الحديث عما فعله المرابطون، دعونا نقف وقفة على دويلات الطوائف. دويلات الطوائف نعم كانت تحكم بالإسلام، لكن كانت متفرقة متمزقة. نعم كان شرع الله يطبق، لكنهم كانوا همهم أنفسهم، يطمعون في الدنيا، وإذا صار الصراع على الدنيا هو هم المسلم، الله سبحانه وتعالى لا يبارك في جهده ولا في وقته. والنتيجة التي حدثت أن هذا التفرق وهذا التمزق وهذا الانحلال أدى إلى ضياع الأندلس. فبعدما كانت كل الأندلس تقريبا في يد المسلمين، صار الآن الثلث الشمالي كله رجع إلى النصارى، وليس هذا فقط، بل استطاع النصارى أن يأخذوا وسط الأندلس ويأخذوا واحدة من أمنع مدن المسلمين طليطة. يقول المؤرخون عن هذه الفترة، يقول أحد كبار المؤرخين ابن الكردبوس، ضاعت الأندلس في فترة دويلات الطوائف حين زالت من النفوس الأنفة الإسلامية. وهذا مصداق حديث النبي صلى الله عليه وسلم أننا قد نكون كثيرين وقد نكون لنا دول وحكام وغيرها، لكننا إذا لم نتمسك بدين الله عز وجل ضعفنا. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم، وليقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. نعم، كان هناك من حكام الطوائف من هو صالح، كان هناك من حكام الطوائف من أراد أن يوقف هذا الضعف، لكن الشرع عم، والله سبحانه وتعالى يقول: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. نعم، كان هناك من العلماء من ينصح ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، لكن لم يستجب هؤلاء وظلوا على منكرهم، وهذا سبب ضياع الأندلس في تلك الفترة. وإلى هذه المعاني أشار العلماء الكبار الذين عاصروا تلك الفترة كالإمام الجليل ابن حزم والإمام المؤرخ ابن حيان والإمام ابن بسام. ولو نظرت في التاريخ لوجدت تناسبا طرديا مستمرا بين التمسك بالإسلام وبين ازدهار الحياة في المجتمع المسلم وثمار الحضارة. إذا تمسكنا بالإسلام التمسك الحق وصار الآخرة هي همنا، ونزعنا من نفوسنا الغل والحقد، أذهبنا الأطماع، عندها ليس فقط يأتينا النصر وإنما تأتينا البركات. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، تأتي البركات. لكن هؤلاء حكام الطوائف ضيعوا هذه البركات وضيعوا معهم البلاد وأهل هذه البلاد. لكن الخير كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: في وفي أمتي، فما زال الخير في هذه الأمة. ولذلك لما جاءت جماعة المرابطين الذين كانوا يحكمون بالحكم الشرعي وكانوا يحكمون لما أنزل الله تعالى متمسكين بالإسلام الحنيف، وجاءوا مجاهدين يطلبون النصر من الله سبحانه وتعالى، حتى انهم لما انتصروا في الزلاقة تركوا الأندلس لأهلها، ما حاولوا السيطرة عليها، ما جاءوا لأجل ملك وإنما جاءوا لحماية الإسلام. فهؤلاء بارك الله سبحانه وتعالى في جهودهم واستطاعوا إرجاع معظم الذي ضاع من بلاد المسلمين. يقول الله سبحانه وتعالى: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. لما ضاع هؤلاء الله سبحانه وتعالى أبدلنا بخير منهم، أبدلنا خيرا من حكام الطوائف بالمرابطين. يقول الله تعالى: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. فجاء هؤلاء المرابطون بقيادة العالم الجليل والعابد العظيم والمجاهد المغوار يوسف ابن تاشفين، الذي كان في ذلك الوقت عمره يفوق 80 سنة، لكنه ما زال يركب فرسه يقاتل في سبيل الله. واستطاع هؤلاء المرابطين أن يفتحوا الفتوح وأن يجمعوا الأندلس، وكانت بدايتهم في الجنوب، فاستطاعوا أن يخضعوا مناطق الجنوب، فأخضعوا لهم غرناطة وسقطت قرطبة في أيديهم بالقوة بعد مقاومة المعتمد بن عباد. ثم استطاعوا أن يفتحوا أشبيلية سلما لما رفض أهلها إطاعة المعتمد وأرادوا الوحدة. وفي نفس هذا العام دانت لهم مدينة دانية والجزائر الشرقية، وصار الجنوب كله في يد المرابطين، وباقي الأندلس ما زال بيد حكام الطوائف. فلننظر ماذا حدث. في عام 485 هجرية بولنسيا، وهي من أهم مدن الأندلس، بولنسيا هذه كان يحكمها واحد من حكام الطوائف من ملوك الطوائف، هو القادر بالله، من أكثر حكام الطوائف سوءا، خائن مجرم، أعطى طليطلة وسلمها لألفونسو، هو الذي سلم طليطلة المدينة المنيعة لألفونسو، فكافاه ألفونسو وجعله حاكما على بولنسيا. لما كان هذا وضعه وبدأ أمر المرابطين يظهر، عندها بدأ القاضي ابن جحاف قاضي بولنسيا وكان عالما جليلا له مكانته بين الناس. تأمل في الأمر، قال يحكمنا قائم وعندنا دولة المرابطين، دولة إسلام ودولة عدل. كلا، فبدأ يراسل المرابطين سرا وأخذوا يعينونه بالسر. القادر أعطى البيعة والولاء للنصارى وكان يدفع الجزية للنصارى وكان يتبع حاكم من حكام النصارى تابع لألفونسو، هذا الحاكم اسمه القنبيطور. فالمرابطين لما رأوا الحال هكذا وجدوها فرصة أن يأتيهم السند من داخل بولنسيا، ففعلا بدأوا يراسلوا ابن جحاف القاضي وعانوه بسرية بمقاتلين وبالأموال، وفعلا ثار القاضي ابن جحاف ومعه الشعب، وفعلا استطاعوا القبض على القادر، قبضوا عليه، انظروا سبحان الله، قبضوا عليه في حمام القصر أجلكم الله ومعه صندوق من الجواهر والحلي، حتى يعني وهو يريد أن يهرب يريد أن يأخذ بالأموال معه. فأنهوا حكم القادر وتولى القاضي ابن جحاف بولنسيا. لما وصلت الأخبار إلى القنبيطور ضاق بهذا الأمر، كيف تخرج بولنسيا من يده؟ فثار رودريق القنبيطور نحو بولنسيا وضرب عليها حصارا شديدا وأحرق ما حولها واشتد في حصاره اشتداد بشكل غير عادي. المرابطون لم يستطيعوا الوصول إلى بولنسيا لبعدها عنهم ولانشغالهم بحكام الطوائف الذين يعيقونهم، فاشتد الحصار على بولنسيا وبدأت المفاوضات. واشترط القنبيطور لفك الحصار أن يدفع المسلمون أموالا سنوية، واشترط كذلك أن جميع من جاء من المغرب من المرابطين يخرج، ما يبقى إلا أهل الأندلس، فتم الاتفاق على ذلك. وفعلا خرج 300 فارس من المرابطين وسلمت الأموال لرودريق القنبيطور حتى يترك بولنسيا، وفعلا صارت بولنسيا. الآن ابن جحاف يريد أن يستغل هذه الفرصة حتى يتقوى ويمهد لدخول المرابطين حتى يحمونه من القنبيطور. فبدأ بهذه الاستعدادات. القنبيطور فكر، قال أنا ماذا فعل؟ فيرجع ينادي المرابطين وعندها ستخرج بولنسيا من يدي. فرجع وحاصر بولنسيا من جديد واشترط أن ابن جحاف يستسلم ومن معه من قادة بولنسيا ويسلم بولنسيا. فأبى ابن جحاف العالم الجليل رحمه الله وعرف أن هذا يريد أن يستريح المدينة، وأخذ يراسل المرابطين ويراسل المستعين بالله حاكم دويلة ترقصة وكانت قريبة منه، فأبى هذا أن يعينه، ولم يستطع المرابطون كذلك أن يعينوه لانشغالهم بحكام الطوائف. واستمر حصار بولنسيا 20 شهر يقول المؤرخون حتى أكل الناس الفيران والكلاب والديار، وبدأ الناس يهلكون جوعا، وبدأ بعض الجبناء يحاول أن يتسلل ويفر من المدينة، لكن الحصار شديد فكل من فر أسر. فماذا كان يفعل القنبيطور بهؤلاء الأسرى؟ كان يفقع أعينهم ويقطع أيديهم وأرجلهم أو يقتلهم، وهذا جزاء الجبناء. وانتشرت الأمراض في بولنسيا واشتد الأمر على الناس، وخلال 20 شهر انتشر أمر رودريق القنبيطور وصار مشهورا في بلاد النصارى، حتى اخترعوا حوله الأساطير وعدوه من أبطالهم. ثم في 5 جمادى الأولى سنة 487 هجرية استسلمت بولنسيا بعدما أعطى القنبيطور لأهلها الأمان وعدم مسهم أو مس أموالهم أو مس مساجدهم، لكن النتيجة أنهم لما استسلموا نقض كل هذه العقود وكل هذه الوعود وليس لكافر عهد، وأخذ بالاستيلاء على الدول ومنع حمل السلاح حتى السكين، من وجدت عنده حديدة يقتل، وأخذ بعد ذلك في قتل الشباب، جمع الشباب كل من كان فيه قوة من الشباب قتل، وباقي الشباب نفاهم وحول المسجد إلى كنيسة. وأخذ ابن حجاف القاضي الجليل فحفر له حفرة في الأرض ووضعه فيها ودفنه فيها إلى منتصفه، ثم جعل حوله النار وأشعله والناس تنظر والرجل لا يردد سوى لا إله إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم ومات شهيدا رحمه الله. هكذا سقطت واحدة من أعظم مدن المسلمين في أندلس ولندن. حدث هذا في 5 جمادى الأول سنة 487 هجرية. هذا الأمر جعل مزيد من الدول المرابطين من دول الطوائف تنضم للمرابطين. ففي العام التالي مباشرة قررت بطليوس بقيادة بني الأفطس أن تستسلم للمرابطين، وكذلك استسلمت أشبونة. وعندها بعدما استقرت الأمور شيئا ما في المغرب العربي انتقل يوسف بن تاشفين مرة أخرى إلى الأندلس. في هذا الأثناء كان أمراء يوسف هم الذين يديرون الأمور، الآن انتقل يوسف بن تاشفين رحمه الله للمرة الرابعة إلى الأندلس. في المرة الأولى انتقل إليها فكانت معركة الزلاقة العظيمة التي كثر فيها الفونسو، ثم رجع لإدارة الأمور في المغرب. لما هدد النصارى شرق الأندلس انتقل يوسف بن تاشفين للمرة الثانية، وكانت معركة حصن لييط الذي تجمع فيه النصارى في شرق الأندلس، واستطاع يوسف بن تاشفين تحت ضغطه أن يجعل النصارى ينسحبون من هذا الحصن، ثم رجع للمرة الثانية. في المرة الثالثة كان قد أتاه الأمر من علماء الشريعة كالغزالي وابن قرطوش وغيرهم أنه لا بد من توحيد الأندلس بالقوة، وفعلا انتقل إليها وبدأ يعيدها بالقوة، ثم ترك الأمراء من بعده يكملوا هذه الفتوح ورجع إلى المغرب. وفي عام 490 هجرية يعبر يوسف بن تاشفين للمرة الرابعة ليدير أمور الأندلس بنفسه، وفعلا بدأ رحمه الله بإعداد جيش كبير، وكان قصده هذه المرة أهم وأخطر ما في جعبة النصارى طليطلة عاصمة ألفونسو السادس. ورتب أمور جنوب الأندلس وعد جيشا عظيما، وترك قيادته لمحمد ابن الحاج، حيث انطلق محمد بهذا الجيش العظيم نحو طليطلة. توجه لهم ألفونسو جيشا يمنعهم من وصول إلى طليطلة، فالتقى الجيشان، الجيش النصراني القشتالي والجيش الإسلامي المرابطي في منطقة كنشر، وحدثت المعركة العظيمة قريب من طليطلة في منطقة الكنشرة، واستطاع محمد ابن الحاج أن يكسر هذا الجيش النصراني وينتصر في هذا الفتح العظيم. كسر النصارى، كسر أعظم جيش لألفونسو، وفر الجيش نحو طليطلة وتحصنوا في طليطلة وامتنعوا فيها. وطليطلة في منتهى المناعة، لا تنفع معها الضغط ولا ينفع معها الحصار، حتى كان يوسف بن تاشفين يتعجب كيف سقطت وخرجت من أيديكم. ما حدث هذا طبعا إلا بخيانة حاكمها في ذلك الوقت القادر بالله. عندها رأى يوسف بن تاشفين أنه لا يبدأ بطليطلة الآن، ما دامت بهذه التحصن وهم لا يريدون الخروج منها، فأراد أن يكمل فتح الأندلس. في عام 491 في نفس هذا العام حرك الجيوش نحو بولونسيا التي سقطت، والتي قام القنبيطور والي تلك المناطق من قبل ألفونسو باستباحتها. فأراد يوسف ابن تاشفين أن ينقذ المسلمين فيها، وفعلا توجهت الجيوش نحو بولونسيا، وبدأ القتال خارج بولونسيا، واستطاعوا أن يكسروا جيوش القنبيطور ففروا وتحصنوا في بولونسيا، وبدأ الحصار الطويل واستمر عدة سنين. في عام 493 في أثناء الحصار هذا توفي القنبيطور، وتولت زوجته شيمانة أمر بولونسيا، واستمر الضغط بقيادة أبي محمد مزدلي ابن عم يوسف بن تاشفين، وقاد الجيوش من مرة ثم المرة ثم المرة حتى كان عام 495 وبدأ الضغط الشديد على بولونسيا. في هذه الأثناء استجاب ألفونسو لنداءات كيمانة هذه ومن معها في بولونسيا وأرسل جيشا لمساندتهم، لكن الأمير المزدلي استطاع في رجب عام 495 هجرية أن يفتح بولونسيا بعدما كثر مقاومتها، لكن النصارى الذين فيها قبل أن يفروا أحرقوها، لكنها رجعت بيد المسلمين بعد أن خرجت من أيديهم 8 سنين. فانظروا همة هؤلاء الرجال، ما قالوا والله بلا ضاع خلاص نستسلم والسلام والاستسلام وننبطح أمام أعدائنا، لا، وإنما ظلوا يقاومون ويضغطون سنة تلو السنة بإصرار عجيب حتى استطاعوا في النهاية أن يفتحوا بولونسيا، وعادت بولونسيا إلى حكم الإسلام. في عام 495 هجرية قرر يوسف بن تاشفين العودة إلى المغرب لإدارة أمر المغرب، وكان عمره في ذلك الوقت قد تجاوز 95 سنة وشعر بالضعف، فأخذ البيعة لابنه أبو الحسن علي، ولم يكن هو أكبر أبنائه، لكنه نظر في أبنائه فوجد أن هذا هو أفضلهم تقوى وجهادا ودينا، ففضله على باقي إخوانه. يقول عنه المؤرخون، يقولون عن أبو الحسن علي ابن يوسف بن تاشفين، يقولون كان على سيرة أبيه في الورع والتقوى والدين والجهاد، فاختاره واختاره كذلك ليس فقط لهذه المعاني وإنما لنباهته وذكائه، فبويك بولاية العهد وتركه حاكما على الأندلس، واشترط عليه أن ينشئ جيشا واحدا يدير به أمر الأندلس، وكان هذا من شروط البيعة لأبي الحسن علي ابن يوسف ابن تاشفين. ورجع يوسف ابن تاشفين عام 495 هجرية إلى المغرب بعد وصايا كثيرة مذكورة في كتب التاريخ لابنه بالتقوى والدين وحسن السياسة. وفي عام 500 هجرية في 1/1 من عام 500 هجرية يموت يوسف ابن تاشفين حاكم المرابطين المجاهد الفد عن عمر تجاوز 100 سنة، وظل في خلال عمره لا ينقطع عن الجهاد كما رأينا، أدار دولة المرابطين وهو المؤسس الفعلي لها وأنشأها وطورها بأعظم تطوير، ووسعها حتى طارت من السودان إلى المحيط الأطلسي إلى المغرب كلها تحته، ولم يكتفي بذلك بل أوقف هجومات النصارى في الأندلس، ثم بدأ بتوحيد الأندلس تحت حكم المرابطين، وبه بعهد المرابطين بعهد يوسف بن تاشفين انتهى عهد دويلات الطوائف وملوك الطوائف الذين ضيعوا الأمة ومزقوا الأندلس وسارت بهم أطماعهم إلى أن يدفعوا الجزية للنصارى ويذلوا المسلمين. يوسف ابن تاشفين علم من أعلام الإسلام نسي اسمه، يوسف ابن تاشفين اسم يجب أن يكتب في القلوب قبل أن يكتب بماء الذهب وتسمى به المدن والشوارع. يوسف ابن تاشفين مجاهد عالم عابد مرابط ورع تقي. يوسف ابن تاشفين يموت عن 100 سنة قضاها في دعوة الله وفي الجهاد في سبيل الله وفي الرباط على الثغور وفي حماية ثغور الإسلام وفي العدل والتقوى. يوسف ابن تاشفين مثال عظيم للحاكم المسلم ونموذج عظيم لشباب المسلمين. اسم نسي نريده أن يتجدد. تولى من بعده علي ابن يوسف ابن تاشفين هو من أفضل أبنائه، اختاره لتقواه وورعه وحسن سيرته ولذكائه وحكمته، وقدمه على إخوانه الأكبر منه سنا، وولاه أمر المرابطين. وفعلا بعدما استقرت الأمور لعلي وأخذ البيعة من الناس، أول ما بدأ به أن انتقل إلى الأندلس. جاء رجع من المغرب بعد ما أخذ البيعة وانتقل إلى الأندلس في نفس هذا العام، في عام 500 هجرية، على سيرة أبيه في حب الجهاد، وبدأ ينظم أمر الأندلس، وعين أخاه الأكبر اسمه تميم ويلقب بأبي الطاهر قائدا أعلى لجيوش المرابطين في الأندلس، وبدأ أمر الجهاد. واستؤنف بعد ذلك ورجع علي لقيادة أمر المرابطين في المغرب. في 501 هجرية تحركت الجيوش بقيادة تميم ابن يوسف ابن تاشفين إلى الشرق لفتح المزيد من المناطق الشرق، وذهبت إلى قاعدة أقليش التي كان يسيطر عليها النصارى، وفيها من جيوش النصارى أكثر من 10,000، وبدأ الصراع حول أقليش. وفعلا استطاع تميم أن يهزم الجيش النصراني، وفروا من أمامه وتحصنوا بقلعة أقليش القريبة. هنا خاف ألفونسو حاكم النصارى أن تخرج من يده أقليش ويخرج معها شرق الأندلس، وفعلا أعد جيشا مددا يساعد جيش أقليش، وجهده بالقوة الضخمة، وجعل عليه ابنه شانجة، وكان ولدا صغيرا عمره 11 سنة، لكنه أرسله رمزا إلى أنها معركة مهمة جدا، وأرسل معه 7 أمراء من أمراء النصارى، 7 أمراء، وتحرك هؤلاء الأمراء 7 مع شانجة لنصرة أقليش، وسميت هذه المعركة بمعركة الأمراء 7، وسميت كذلك بمعركة الأقماط 7. وبدأ القتال بين تميم وبين البرهانش الذي كان يقود المعركة. فعلا بدأت المعركة الهائلة للسيطرة على شرق الأندلس، وتقدم فيها من المسلمين أئمة عظام يقاتلون بأنفسهم كالإمام الجذولي وجماعة من أعيان الأندلس كانوا شاركوا في هذه المعركة. وبدأت هذه المعركة الفاصلة الرهيبة على منطقة شرق الأندلس، وانتصر فيها المسلمين بفضل الله ومنته، وكسر جيش النصارى، وقتل شانجة ولي عهد ألفونسو، قتل في هذه المعركة. وتأثر ألفونسو السادس تأثرا شديدا، حيث أنه ضاع منه شرق الأندلس وضاع منه ولي عهده في هذه المعركة، فولى العهد لابنته، ما كان عنده ولد آخر، فولى العهد لابنته أراكلة. وفي هذه المعركة العظيمة يعني كانت التضحية جسيمة من المسلمين، واستشهدت فيها أعداد كبيرة، ومن الشهداء الإمام الجذولي وعدد كبير من الأعيان رحمهم الله جميعا. تأثر ألفونسو السادس بمقتل شانجة، وكانت نتيجة هذا التأثر أن مات ألفونسو السادس. معركة الأقماط 7 أنقذت شرق الأندلس، وقهرت ألفونسو، قضت على ولي عهده، ثم قضت عليه تأثرا بقضائه في هذا الأمر. وانقسمت بعد ألفونسو السادس، انقسمت مملكة النصارى قسمين، الشرق والشمال والوسط بيد ألفونسو المحارب، ألفونش المحارب، ومنطقة الغرب البرتغال وشمال الغرب ليون وجليقيا بيد ألفونسو السادس. واستمر الأمر، وفي عام 503 هجرية عبر علي ابن يوسف ابن تاشفين حاكم المرابطين، وكان لقبه أمير المسلمين، وهكذا كان يلقب يوسف ابن تاشفين كذلك أمير المسلمين. فانتقل الملك أمير المسلمين علي ابن يوسف ابن تاشفين عبر إلى الأندلس للجهاد في سبيل الله، وأعد جيشا للضغط على طليطلة،
وهنا ألفونسو المحارب حاكم طليطلة ومناطق الشمال والوسط، أعد العدة لكي يحمي نفسه من هذا الضغط من قبل علي ابن يوسف ابن تاشفين. وبدأت الإعدادات العظيمة، وتحرك علي بن يوسف ابن تاشفين نحو منطقة طليطلة. في الطريق تصدى له النصارى في منطقة مدريض التي تسمى اليوم مدريد، واستطاع علي أن يكسرهم فيها، فتجمعوا في منطقة طلبيرة، وبدأ التجمع الكبير، وبدأت المعركة العنيفة، واشترك فيها القضاة، حتى كانوا يقولون يعني غزوة القضاة، من كل مدينة يخرج القاضي كبير القضاة في المدينة يخرج للمشاركة في هذه الحملة العظيمة. واستطاع علي ابن يوسف ابن تاشفين أن يهدم النصارى فيها، وظلت الفتوحات في الوسط وفي المشرق، وتحركوا نحو المغرب، ثم تحرك المرابطون من المشرق بعدما سيطروا على المشرق، تحركوا نحو الشمال وبدأوا في الضغط، يريدون الآن أن يحاصروا النصارى من كل جهة. طليطلة في منتهى الحصانة، ما هم قادرين يفتحون، لكن قالوا نحاصرها من كل جهة، فإذا سقطت عنها الإمدادات يسهل أن تقع في أيدي المسلمين. فبدأوا يلتفون، أخذوا الجنوب، أخذوا جزء من الغرب، أخذوا الشرق، الآن بدأوا ينتقلون نحو الشمال، وبدأ الضغط على فرقصة عاصمة الشمال. واستطاع المرابطون في عام 503 هجرية أن ينهوا دويلة الطوائف في فرقصة، ويضموا فرقصة إلى حكم المرابطين. وبدأت الآن كماشة تأتي حول طليطلة من كل جهة. لكن في هذه الأثناء يحدث تطور، وهو أن النصارى بدأوا يطلبوا الإمدادات من كل مكان، وبدأت الإمدادات تأتيهم من فرنسا ومن إيطاليا. وحدث في عام 508 هجرية مع تطور هذه الأحداث حلف ثلاثي من برشلونة، وهي عاصمة النصارى البحرية، ميناء بحري في شمال شرق الأندلس مقابل جزائر البليار التي كانت في يد المرابطين، تحالفوا مع إيطاليا مع دويلة بيزا ودويلة جنوة، وبدأوا يرسلون السفن لنصر النصارى. تجمع لهم أعداد كبيرة من السفن، واستطاعوا أن يحاصروا جزائر البليار التي كانت بيد المرابطين ب300 مركب. وأخذ عبد الله المرتضى حاكم الجزائر الشرقية يستصرخ بالمرابطين، لكنها معركة بحرية والمرابطون ليسوا مستعدون لهذه المعركة البحرية، فاستطاع النصارى أن يفتحوا أول هذه الجزر وأصغرها وهي اليابسة، وبدأوا بحصار الجزيرة الوسطى مي ورقة. عندها تحرك علي بن تاشفين وجمع ما استطاع من السفن، وتحرك في 300 سفينة بقيادة أمير البحر تاقرطاس، واستطاع أن يفك الحصار عن مي ورقة، وهاجت العواصف مع فرار النصارى فغرقت كثير من سفنهم، وفك الحصار عن المسلمين، ورجعت هذه الجزر ما عدا يابسة كانت ظلت في يد النصارى، لكن باقي المدن والجزر رجعت إلى أيدي المسلمين. الآن تقريبا لم يبقى من دويلات الطوائف شيء، وكل بلاد المسلمين في الأندلس صارت بيد المرابطين. واستطاع المرابطون أن يخضعوا جنوب الأندلس بأيديهم، ثم أخضعوا شرق الأندلس، ثم أخضعوا فرقصة عاصمة الشمال، وأخضعوا جزءا من دول طوائف في الغرب، وبقي بيد النصارى شمال الأندلس، وبقي أيضا بأيديهم وسط الأندلس، وكانت عاصمتهم طليطلة في وسط الأندلس. ورأينا كيف حاول النصارى أن يستردوا الشرق ويستردوا جزائر البليار، وأرسلوا 300 سفينة من إيطاليا لمساعدة النصارى في الأندلس، وكيف استطاع المرابطون أن يهزموا هؤلاء جميعا ويبقوا جزائر البليار وشرق الأندلس في أيديهم،
وبدأت الآن محاولة إكمال هذه الكماشة كما يقولون حول طليطلة. هكذا كانت خطة المرابطين. طليطلة في وسط الأندلس في منتهى المناعة، وحاولوا إسقاطها لكنها لمناعتها استعصت عليهم، فكانت الخطة أن يلتفوا عليها من كل جوانبها. وفعلا بدأ هذا الالتفاف العظيم حول طليطلة، ويقدر الله عز وجل أنهم فعلا يستطيعوا أن يستمروا في هذه الخطة. ومما ساعدهم على ذلك أنه في عام 502 مات ألفونسو السادس ملك النصارى، وانقسمت دولة النصارى إلى قسمين، شمال الأندلس ووسط الأندلس بما فيها طليطلة بيد ألفونسو المحارب، النصارى يسمونه ألفونس والعرب يسمونه ألفونش، وبقيت غرب الأندلس وشمال غرب الأندلس البرتغال والليون وجليقيا بيد ألفونسو السابق. ورأينا كيف عبر علي ابن يوسف بن تاشفين حاكم المرابطين إلى الأندلس للجهاد في سبيل الله، وفتح مدريد التي تسمى مدريد اليوم، وكانت معركة عنيفة بين المرابطين وبين النصارى في طلبيرة قريب من طليطلة كذلك، وكسر فيها النصارى. وكيف فتح في عام 503 سرقسطة، وكيف استطاعوا في عام 508 أن يحفظوا منطقة الشرق من هذا الغزو النصراني البحري. واستمر علي بن كاشفين في الانتقال بين المغرب والأندلس، وفي عام 511 هجرية عبر مرة أخرى إلى الأندلس، وقام بنشاط كبير وحرك الجيوش نحو الغرب في إكمال الخطة لأجل عمل الطوق حول طليطلة. وفعلا استطاع علي بن كاشفين أن يفتح مدينة الميرا عاصمة البرتغال في الغرب، وبدأت الكماشة تزداد حول طليطلة. عندها شعر ألفونسو المحارب حاكم طليطلة بهذا الخطر، فبدأ يراسل أوروبا ويطلب العون، وفعلا جاءته الإمدادات من فرنسا ومن إيطاليا ومن أوروبا، وجمع جيشا من 50,000 50,000 مقاتل، عدد غير بسيط. وفعلا أراد أن يخسر هذه الكماشة التي بدأت تلتف حوله، وبدأ بسرقسطة. سرقسطة لأنها عاصمة شمال الشرق قريبة من الجيوش التي قادمة من فرنسا، فهو تحرك إليها من طليطلة، والجيوش التي قادمة من فرنسا تحركت إليها، وبدأ الحصار على سرقسطة. الآن النصارى يحاصرون المرابطين في سرقسطة، واستمر هذا الحصار 9 شهور، وهلك الناس وجاءوا جوعا شديدا، وما استطاع علي بن تاشفين أن يعد جيشا كافيا لمواجهة هذا الجيش. وفي رمضان 512 هجرية استسلمت سرقسطة للنصارى، كسر جزء من هذه الكماشة التي كان يراد أن تطوق طليطلة وتعيد طليطلة. بدأ علي بن تاشفين يزيد من إعداداته وإمداداته ليكمل الخطة التي بدأها. وفعلا في عام 514 هجرية يرسل أحد قادته الكبار إبراهيم بن يوسف بجيش كبير إلى سرقسطة، فيخرج له النصارى ويلتقي الجيشان عند مدينة أو قرية قتندة قرب سرقسطة، ويشترك فيها أعداد هائلة من المسلمين ومن كبار قضاة المسلمين، ممن اشترك فيها القاضي الصدفي وابن الفراء قاضي المرية، وبدأت المعركة الكبيرة. لكن المسلمين بعيدين عن إمداداتهم وعددهم قليل، والنصارى قريبين من فرنسا وقريبين من طليطلة، وكانت الإمدادات تأتيهم باستمرار. وانتصر النصارى، وقتل الصدفي القاضي رحمه الله، وقتل ابن الفراء رحمه الله. ويروي أبو بكر ابن العربي قاضي إشبيلية الكاتب والمؤلف المشهور صاحب العواصم من القواصم أنه حضر تلك المعركة وشهد فيها مقتل الآلاف من المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فلم يكن عهد المرابطين كله سهلا ويسيرا،
المعركة الكبيرة والإمدادات. تخيلوا النفارة الآن يمدون بكل قوات أوروبا، سند يأتيهم بالمال والرجال من أوروبا باستمرار. وبينما كان المرابطون منشغلون بهذا الجهاد، في عام 515 هجرية بدأت دعوة تظهر في المغرب العربي باسم دعوة الموحدين بقيادة رجل يقال له محمد ابن توماس. فنرى فيما بعد أثر هذه الدعوة على المرابطين، لكن كانت بداية ظهورها في عام 515 هجرية، بينما كان المرابطون مشغولون أيما انشغال في صد النفارة، كان هناك من يتآمر عليهم من داخل المغرب. ولا حول ولا قوة إلا بالله. كانوا يحتاجون كل سند وكل عون حتى يقفوا أمام هذا الهجوم العنيف من النفارة، والآن يأتيهم الطعن من خلفهم من المغرب. لكن سنرجع إلى الحديث عن الموحدين فيما بعد، ونستأنف حديثنا الآن عن المرابطين في الأندلس. في عام 515 هجرية يعبر علي ابن يوسف بن تاشفين للمرة الرابعة إلى الأندلس لوجود اضطرابات بين المسلمين في قرطبة ما هدأت إلا بمجيء الملك نفسه. وفعلا استطاع علي أن يهدئ المسلمين في هذه المدينة. مستمر الأمر صراعات بين المسلمين أنفسهم من جهة، بينهم وبين النصارى من جهة، إلى أن حدث رئيسي عام 519 هجري. النصارى الموجودون بين المسلمين كانوا تعرفون يعيشون بين المسلمين بعهد الذمة، فكانوا يسمون المعاهدون، هذا اسمهم المعاهدون، لأنهم أعطوا العهد للمسلمين بأن يخضعوا لحكم الإسلام ولا يخونوا المسلمين، ويعني يقبلوا بأحكام دولة الإسلام، ولهم كنائسهم ولهم ديارهم ولهم أموالهم ولهم قضاتهم ولهم مدارسهم، لا يمسون لا إكراه في الدين. فكانوا رضوا بهذا العهد وعاشوا بسلام وأمان بين المسلمين، لكنهم ما رضوا بكل هذا وإنما غدروا. فقام المعاهدون النصارى في غرناطة، غرناطة أقصى جنوب الأندلس، بدأوا بمراسلة ألفونسو المحارب في طليطلة. قالوا له إن شئت تأتي إلى غرناطة لتفتحها نحن سنعينك من داخلها. وبدأت الخيانة من المعاهدين، وفعلا أغروه إغراء شديد بفتح غرناطة، وهذا الإغراء فعلا استجاب له ألفونسو المحارب حاكم طليطلة وشمال الأندلس، وحرك جيشا من 50,000. كيف استطاع أن يعد هذا الجيش؟ ليس فقط الذين كانوا معه، وإنما المعاهدين في مدن المسلمين المختلفة بدأوا ينضمون إليه ويخونوا العهد. ليس فقط في غرناطة خانوا، وإنما المعاهدين في المدن الأخرى بدأوا ينضمون إليه طمعا منهم أن يخرجوا المسلمين من كل الأندلس. وفعلا تحرك جيش ألفونسو واخترق الشرق وبدأ ينهب ويفتك ويخرب، ووصل إلى غرناطة في عام 520 هجرية وبدأ الحصار على غرناطة. الآن طليطلة الوسط ضاعت، وغرناطة من أهم مدن الجنوب محاصرة، وإذا خرجت غرناطة وخرج معها الجنوب انقطعت الأندلس عن المغرب، وهذا منتهى الخطر على المسلمين. وفعلا طمع ألفونسو المحارب بهذا الأمر، وتحرك نحو غرناطة بجيش جرار انضم إليه المعاهدون من أطراف الأندلس، ليس فقط من غرناطة، حتى في المدن الأخرى بدأوا ينضمون إليه، حتى صار جيشه 50,000. وفعلا وصل إلى غرناطة وبدأ حصار غرناطة في عام 520 هجري، وبدأ المرابطون بمحاولة فك هذا الحصار، وبدأ الضغط على ألفونسو ليفك هذا الحصار، لكنه صاحب جيش جرار فاستطاع أن يصد كل المحاولات لفك حصار غرناطة، واستمر الحصار عدة أشهر. لكن يقدر الله سبحانه وتعالى أن يحمي المسلمين بجند من عنده، ما استطاع المسلمون بقوتهم أن يفكوا هذا الحصار ويمنعوا هذا الجيش، لكن لله جنودا لا تروها، فأرسل هذه الجنود
على شكل أوبئة وأمراض انتشرت في جيش ألفونسو وعصف به الوباء وأصابهم الإعياء والتعب الشديد، حتى أن ألفونسو نفسه كان يشعر بشدة التعب. فعندها أمر بالانسحاب من غرناطة والعودة إلى طليطلة قبل أن يهلك هذا الجيش، ويكون من السهل على المرابطين أن يفتكوا فيه. وهكذا فك الحصار عن غرناطة. هنا القاضي ابن رشد القاضي الأكبر عبر الأندلس وذهب إلى المغرب ليلتقي مع علي ابن تاشفين ملك المرابطين، ويشير عليه بعدة أمور. أول ما أشار عليه قال: تغرب المعاهدين من غرناطة، هؤلاء المعاهدين الذين خانوا العهد والميثاق وتعاونوا مع ألفونسو، هؤلاء لا يبقون في غرناطة. الله حمانا، ولا كان الخطر يأتينا من خارج غرناطة ومن داخل غرناطة، ولولا أن الله عطف بهم بالأوبئة لا ذهبت غرناطة ولا انقطعت الأندلس عن المغرب ولا هلت الأندلس. فلا يجوز أن يبقى هؤلاء في غرناطة. أصدر ابن رشد فتواه العظيمة بطرد جميع المعاهدين من غرناطة بعد خيانتهم تلك. وفعلا استجاب علي بن تاشفين لهذا الرأي السديد. ابن رشد هذا هو ليس ابن رشد الفيلسوف المشهور، وإنما جده الأكبر يسمى ابن رشد وهو تتمى عليه. ابن رشد لما زار علي بن تاشفين في مراكش فوجدها بدون سور، قال: لا يحل لك سكنى مراكش بدون سور، عاصمتك غير محمية، كيف ستحميها؟ ففعلا استجاب له وفعلا أمر ببناء سور مراكش. ثم أشار عليه بإشارة عظيمة، قال: الأندلس أمرها خطير، والنصارى أمرهم ظاهر، والتزعزع بين المسلمين شديد، وتحتاج إلى رجل قوي يديرها، وأخوك الأكبر أبو طاهر تمام سميم الذي يدير الأندلس ليس بهذه القوة. يعني يشير عليه بأن يعزل أخاه. انظروا إلى هذا العالم الجليل الذي لا ينظر فقط في أمور الدين، وإنما ينظر أيضا في أمور الواقع، ويعرف أحوال المجتمع من حوله، يعرف أحوال السياسة. الأندلس حالها خطير، لا يصلح له رجل عادي، بل يحتاج إلى رجل متميز، وأبو طاهر ليس من هؤلاء المتميزين. فاعزل أخاك. وفعلا يستجيب علي بن تاشفين لشورى هذا العالم الجليل، لأن رأى فيها الحكمة ورأى فيها مصلحة الإسلام والمسلمين، وقدم مصلحة الأمة على مصلحة نفسه وأهله وعائلته. وفعلا عزل هذا الحاكم الضعيف أبو طاهر تميم، واستشار ابن رشد من يكون من بعده، فأشار عليه قال: يعني من الجيد أن يكون واحد من كبار المرابطين لأنهم سيطيعونه. فأشار عليه بأخي تاشفين ابن علي بابنه تاشفين ابن علي ابن يوسف ابن تاشفين، وتولى تاشفين ابن علي أميرا على الأندلس. هكذا كان تطور الأحوال بين المسلمين. أيضا تطورت الأحوال بين النصارى، ففي عام 523 هجرية يقوم ابن الرنك بالانفصال عن باقي نصارى الأندلس، ويعلن استقلال منطقة البرتغال، فصارت البرتغال دولة نصرانية مستقلة عن ألفونسو بقيادة ابن الرنك. الآن النصارى منقسمين ثلاث دول: ألفونسو المحارب يحكم الشمال والوسط، وألفونسو السابع كانت بيده البرتغال وخرجت منه ووقي عنده شمال الغرب ليون وجليقيا، وابن الرنك يحكم منطقة الغرب البرتغال. وفي عام 528 هجرية يتطور الأمر إلى معركة خطيرة، ذلك أن ألفونسو المحارب حاكم طليطلة أصر على أن يرجع بولنسيا مرة أخرى ومرسيا، يرجعهما إلى حكمه. وفعلا يتحرك ألفونسو بنفسه بجيش كبير بجيش جرار نحو بولنسيا، وعندها يتحرك المرابطون
بقيادة أبو زكريا يحيى بن غانية والي بولنسيا ومرسيا يتحرك للقائه، لا ينتظر أن يأتيه ويحاصره، خرج إليه حتى يمنعه من حصار بولنسيا. وتحدث في رمضان من عام 528 هجرية معركة عظيمة هائلة، هي معركة إفراغة شرق سرقسطة. الآن جيش جرار بقيادة ألفونسو المحارب حاكم وسط وشمال الأندلس، يقابله جيش قليل من المرابطين بقيادة يحيى بن غانية وعلي بولنسيا ومرثية. وتبدأ المعركة بين جيشين غير متكافئين، جيش جرار مستعد وجيش صغير ليس معه من العدة إلا القليل، لكنه متزود بالتقوى والإيمان، وينتصر في هذه المعركة العظيمة. ينتصر الإيمان على الكفر ويهزم ألفونسو المحارب ملك الأندلس، ملك نصارى الأندلس، يهزم هزيمة نكراء عنيفة، ويقتل ألفونسو المحارب ملك النصارى في معركة إفراغة، ويكسر جيشه ويقتل منهم الآلاف، ويكون يعني انتكاسة غير عادية للنصارى وسرور بالغ يعم المسلمين ليس في الأندلس وحدها وإنما في أرجاء الأرض. كيف استطاع جيش صغير أن ينتصر على الخطر الأكبر، الخطر الذي لم يستطع أحد أن يوقفه، خطر طليطلة، خطر ألفونسو، كيف استطاع هذا الجيش الصغير أن يكسره؟ لكنه الإيمان والصدق مع الله سبحانه وتعالى. وهكذا يقتل ألفونسو المحارب، ويستغل ألفونسو السابع حاكم جليقيا وليون الفرصة، فيعلن نفسه فورا حاكما على المناطق التي كانت بيد ألفونسو المحارب ويضمها إليه، وتتوحد جميع بلاد النصارى تحت يده ما عدا البرتغال، ما زالت تحت يد ابن الرنك. ويتسمى ألفونسو السابع بالسلطان، ويسميه المسلمون السليطين، يعني ما هو سلطان، سليطين، يعني ليس له سلطان حقيقي، لكنه كان حريصا على إثبات وجوده. فيتحرك السليطين ألفونسو السابع نحو بطليوس، ويلتقيه تاشفين ابن علي حاكم المرابطين في الأندلس قرب الزلاقة، ويكسره في هذه المعركة. فتوالت انتصارات المسلمين الى ان جاءت معركة عظيمة هائلة، معركة بين النصارى القشتاليين وبين تاشفين ابن علي بن تاشفين، تاشفين حاكم الاندلس، في عام 528 هجرية في ذي الحجة من ذلك العام. التقى المسلمون مع النصارى مرة أخرى في معركة عظيمة، هي معركة البكار في ذي الحجة 528 هجرية في منطقة البكار على بعد 20 كيلو شمال قرطبة، ما بين قرطبة وطليطلة. يلتقي جيش المرابطين بقيادة تاشفين ابن علي ابن يوسف ابن تاشفين، علي بن يوسف بن تاشفين هو حاكم المرابطين، ملك المرابطين في المغرب والأندلس، تاشفين ابنه هو حاكم الأندلس. فيتحرك حاكم الأندلس بنفسه إلى شمال قرطبة، ويحدث اللقاء في البكار، ويستعد الجيشان. عادة المعارك تبدأ عندما ينبلج الصلاح، لكن بينما الجيش المسلم يأخذ مكانه، كان الجيش النصراني قد استعد وكمن للمسلمين، وفي جنح الظلام حيث لم يكن للمسلمين أي استعداد، ولم يكن من عادة الجيوش أن تلتقي في الظلام، في الظلام هجم جيش النصارى فجأة على المسلمين. وفعلا كانت مباغتة غير عادية على تاشفين حاكم الأندلس والجيش الذي معه، وبدأت جيوش النصارى تكتسح جيش المسلمين، وتخلخل معسكر المسلمين أيما تخلخل، وبدأ المسلمون يفرون من هذه المعركة وبدأ قادة الجيش يفرون وأخذوا ينادون تاشفين بأن يهرب ويسلم وإلا قتل. فقال قولة عظيمة: لا أسلم وأسلم الأمة، ولا أبرح أو تنجلي عمن جلت عليه هذه الكرة، يعني لن أهرب وأترك الأمة تضيع. انظروا المعنى الجليل، يؤثر أن يستشهد على أن يفر وهو الحاكم فينهزم الناس بسببه، لكن الجيش انهزم وفر ولم يبق مع تاشفين سوى 40 رجلا فقط، هذا كل الذي بقى مع حاكم الأندلس، لكنه ثبت وفضل الشهادة في سبيل الله. يقول من شهده، يقول: لم أرى أرضط منه جأشا، يعني ما رأيت إنسان ما يخاف ما تزعزع كما كان تاشفين في ذلك الموت. وأخذ الرجل يقاتل بما معه من سلاح ومن رجال، يقولون قاتل بالسيف حتى انكسر، وقاتل بالدرقة بالحديد، أي شيء يجد بدأ يقاتل فيه، لكنه سلم مع ثبات تاشفين. هذا الثبات العظيم وصل الخبر إلى باقي الجيش، فبدأوا يرجعون وبدأوا ينضمون إلى تاشفين، وبدأت هذه المجموعة الصغيرة تكبر شيئا فشيئا. وتاشفين على صبره وثباته وجهاده يذكر بأمجاد جده يوسف ابن تاشفين، ذرية بعضها من بعض، هذا الشبل من ذاك الأسد. فثبت تاشفين هذا الثبات العظيم، واستطاع أن ينظم من بقي معه ومن انضم إليه، وأعاد ترتيب الجيش وهو صامد، حتى استطاع تاشفين أن يقلب الهزيمة إلى نصر، وانتصر المسلمون في معركة البكار العظيمة بعدما كادت أن تلحق بهم كارثة تفنيهم بثبات هؤلاء الرجال، وعلى رأسهم تاشفين ابن علي ابن يوسف ابن تاشفين رحمهم الله جميعا. بثبات هذا الرجل ثبت المسلمون وقلبوا الهزيمة إلى نصر، وقتل قائد النصارى في معركة البكار. أي نماذج من البشر هذه التي نتحدث عنها؟ أي نوع من الصبر ومن البلاء ومن حب الشهادة وحب الآخرة نحن نصف في هذه الجلسة؟ تأمل، يذكر بموقف النبي صلى الله عليه وسلم ويتأسى به، حيث أنه كان يوم حنين لما أعجبت المسلمين كثرتهم فهزموا وفروا، ثبت النبي صلى الله عليه وسلم ومعه 100 رجل، فقلب بهؤلاء الثابتين 100 قلب الهزيمة إلى نصر. وجدد تاشفين ابن علي بن يوسف ابن تاشفين جدد هذا الأمر، ونقل لنا هذه السنة، سنة الثبات عندما ينهزم الناس، فجددها لنا في معركة البكار العظيمة. واستمر الأمر على هذه الصراعات، أحيانا ينتصر المرابطون وأحيانا يهجمون، وإن كانت معظم هذه المعارك ما كانت معارك فاصلة، واستمر الأمر بين أخذ وعطاء، بين جزر ومد. وفي عام 533 هجرية عبر تاشفين من الأندلس إلى المغرب، والتقى مع أبيه هناك، وهناك أعلن علي بن تاشفين ولاية العهد لابنه النموذج العجيب البطل المغوار الثابت تاشفين ابن علي بن تاشفين. وفي 537 هجرية يتوفى علي بن تاشفين، ويتولى تاشفين الحكم من بعده. في 539 هجرية تبدأ المشاكل تزداد داخل الأندلس، وتزداد أكثر داخل المغرب، وبدأ الموحدون جماعة جديدة ظهرت في داخل المغرب العربي، بدأت تقلقل المغرب العربي. وزاد الأمر أنه في ذلك العام، في عام 539 هجرية، يموت تاشفين،
ويتولى الأمر من بعده إبراهيم ابن إبراهيم صغير أقل من 20 سنة، ليس له من خبرة الحكم والجهاد شيء، وهذه من الأخطاء العظيمة أن يتولى الحكم وفي المسلمين من هو أفضل وأكفأ منه. لكن هذا الذي حدث للمرابطين، فسلموا الحكم لإبراهيم ابن تاشين وهو ضعيف صغير ليس له من هذه الخبرات شيء، ويستعين بمن معه، لكن يبقى الأمر بيد الحاكم الأول. الآن الأمر في شدة اتساعه بالنسبة للمرابطين، وفي نفس الوقت الحكم بيد رجل ضعيف إبراهيم الصغير. الأندلس الخطر عليها داهم، والمغرب الثورة من داخلها بدأت. هل يستطيع إبراهيم ابن تاشفين أن يعيد أمجاد أبيه وأن يعيد أمجاد يوسف ابن تاشفين؟ هل يكون إبراهيم الصغير رغم أنه ليس له خبرة في الحكم والجهاد أن يكون نموذجا مثل عبد الرحمن الناصر الذي تولى وعمره 22 سنة؟ فبنى أعظم دولة للمسلمين في زمانه في الأندلس. هل يكون إبراهيم من هذا النوع الفريد من الرجال؟ أم يضيع إبراهيم الأندلس ويضيع المرابطين معها؟ مع تولي إبراهيم كانت المغرب تغلي، وكانت هناك دعوة تسمى دعوة الموحدين قد بدأت تظهر وتقوى في المغرب بشدة، وبدأت تزحف نحو مدينة فاس من أهم مدن المغرب، وأيضا تهدد مراكش عاصمة المغرب. في هذه الأثناء مع هذا الصراع في عام 540 هجرية يحدث قتال عظيم بين المسلمين وبين النصارى في معركة عظيمة بين طليطلة التي هي عاصمة النصارى ودانية احدى مدن المسلمين. في هذه المنطقة حصلت هذه المعركة العظيمة بين المرابطين، لكن المرابطين الان ليسوا كالمرابطين سابقا. المرابطين الامدادات من المغرب اليهم ضعيفة بسبب الانشغال في احوال المغرب، والادارة ضعيفة بسبب الفتن التي تجري في المغرب، فهم وشأنهم الان. وبدأت المعركة العظيمة، معركة اللج والبصير، هكذا تسمى في التاريخ معركة اللج والبصير في عام 540 هجرية، وتحدث الهزيمة العظيمة للمسلمين في معركة اللج والبصير، وكانت لعلها أول الإشارات بأن حكم إبراهيم سيكون حكما ضعيفا. وفعلا استطاع الموحدون في عام 540 هجرية في نفس هذا العام أن يدخلوا مدينة فاس ويقتحموها ويسيطروا عليها. ثم في العام التالي 541 هجرية استطاع الموحدون أن يدخلوا عاصمة المرابطين مراكش ويكسروها ويقتلوا الخليفة إبراهيم ابن تاشفين، وتسقط دولة المرابطين وتبدأ دولة الموحدين. وقبل أن نبدأ في الحديث عن دولة الموحدين، دعونا نقف في قليل من التعليقات على دولة المرابطين. دولة المرابطين بقيادة يوسف بن تاشفين دولة أسسها العلماء وبناها العلماء وقامت على يد العلماء، دولة حكمت أكثر من 50 سنة لم يتوقف فيها الجهاد أبدا، دولة حكمت بالقرآن والسنة وعادت أمداد المسلمين وقضوا معظم جهدهم في توحيد المغرب ثم في توحيد الأندلس، دولة قضت على العصبيات وعلى الفرقة الجاهلية وجعلت المسلمين يعتزون بدينهم، دولة كان لها الفضل
في توحيد المسلمين في الأندلس والقضاء على الفترة المريرة التي تسمى دويلات الطوائف. يقول الإمام العظيم والعالم الجليل ابن العربي: المرابطون قاموا بدعوة الحق ونصرة الدين، وهم حماة المسلمين، الدابون المجاهدون دونهم. ويقول ابن الخطيب: كانت دولتهم دولة خير وجهاد وعافية. وأكثر الدول، انظروا إلى هذا التعليق بقولة ابن الخطيب، يقول: وأكثر الدول جريا على السنة، رحمهم الله جميعا. هكذا يقول ابن الخطيب. يقول المؤرخون عن جهاد المرابطين أنه لولا تدخل المرابطين في الأندلس لسقطت الأندلس والعلم عند الله. يقول المؤرخون كذلك: جهاد المرابطين في الأندلس أخر سقوط الأندلس 4 قرون، ولولاهم لسقطت الأندلس لقمة سائغة في يد النصارى. دعوة على القرآن وسنة، ودولة مصبوغة بالجهاد في سبيل الله، دولة انتشر فيها العلم وظهر فيها العلماء وانتشرت الدراسات المتنوعة. في زمانهم برز الإمام الجليل ابن رشد، الجد الأكبر للإمام الفيلسوف ابن رشد، وظهر من العلماء ابن بسام الشنتيري من علماء الأندلس العظام والحجاري. هؤلاء كلهم علماء الذين ظهروا في الأندلس، غير العلماء الذين ظهروا في المغرب. فمن العلماء الأندلسيين الذين برزوا في عهد المرابطين الحجاري وابن بشكوال وابن عبدون، كما برز ابن أبي الخصال وابن باجة الذي برز في الرياضيات والفلك، وبرز الخزرجي صاحب الفضل العظيم على الطب الحديث. وكانت من أفعالهم العظيمة أنهم أسسوا، إذا كانت العاصمة قبل ذلك في طليطلة، ثم هم جعلوا قرطبة عاصمتهم، ثم نقلوا العاصمة من قرطبة إلى غرناطة، فكانت غرناطة في نهضتها، بداية النهضة الحقيقية لغرناطة في أيام عهد المرابطين. كانت أيام خير ورخاء للمسلمين، وكانوا في منتهى العدل، لا يأخذون غير الزكاة والأعشاب وما حكم به الشرع. يقول المؤرخون: وانقطع في زمانهم قطاع الطرق، انقطع في زمانهم من يسرق، السرقات في الطرق. إذن نحن نتحدث عن دولة ليست دولة عادية، دولة بدأت بالرباط، ورباط غير عادي، رباط علم وجهاد. هكذا تأسسوا في الرباط. رباط عبارة عن مخيم كبير أسسه لهم أحد علمائهم الذي جاء من القيروان من تونس، وجمع به الشباب يعلمهم القرآن والسنة ويعلمهم أمر الجهاد. فتكونت هذه الجماعة المباركة ونمت حتى صار عددها 1000 رجل، وعلمهم الشرع والدين، فكانوا كلهم من العلماء المجاهدين. ونهبت ونهبت هذه الدولة حتى وصلت إلى مجدها. ما الذي أسقطها؟ وكيف يباح إسقاط دولة من هذا النوع؟ دولة خير وعلم وقرآن وسنة وجهاد. يقول العلماء: من أسباب سقوطهم 3 أمور. الأمر الأول تحدثنا عنه، وهو تسليم الحكم لمن لا يستحق، تسليم الحكم لشاب صغير ليس لا يفهم في الحكم ولا يفهم في الجهاد، فتولى أمر هذه الدولة العظيمة وهي في عز صراعاتها الشديدة، صراع مع النصارى في الأندلس وصراع مع الموحدين في المغرب. وبالتأكيد القائد له دور عظيم في إدارة الدولة. الأمر الثاني الذي أضعف المرابطين وأدى إلى سقوط دولتهم هو الصراع مع الموحدين، هذه الجماعة التي ثارت عليهم باسم الإسلام، هم أصلا جماعة إسلامية ودعوة إسلامية ودولة إسلامية، وثارت عليهم جماعة باسم الاسلام وباسم التوحيد، فاستهلكت قواهم. الصراع مع الموحدين استهلك قواهم. والامر الثالث الخطير الذي اضعف المرابطين، يقول العلماء والمؤرخين، اسمعوا الى هذا السبب، يقول السبب الثالث الرئيسي في اضعاف المرابطين رغم انهم من العلماء الكبار هو انصراف العلماء عن العناية بالاصول وفقه الواقع وحاجات الناس العامة الى المبالغة في الفقه المذهبي وفروعه وشروحه وانصرافهم عن احوال الناس. عندما ينشغل العلماء ماذا يفعل الناس؟ يتخذون لهم من يقودهم، فاذا لم يقود العلماء الناس قادهم الجهال، وهذا الذي حدث، وانشغلوا عن احوال الناس. هذا كله ادى الى اضعاف احوال المسلمين، فانتشر بينهم الجهل، وصار العلم خاص بطبقة معينة من الناس، وصار انفصام وانفصال بين العلماء والعامة. ينبغي للعلماء ان لا يكونوا في مجالسهم ومساجدهم معزولين عن الناس، وانما يجب عليهم الاحتكاك ومعرفة واقعهم. رأينا موقف ابن رشد وكيف كان بنصائحه العظيمة وجه فيها حاكم المسلمين العظيم علي بن تاشفين. رأينا كيف كان العالم النموذج يقود ليس فقط العلماء وإنما يقود الحكام كذلك إلى ما يصلح الدين والدنيا. أما عندما ينشغل العلماء عن أمر الدين والدنيا، ينشغلون عن أمر الدين بالالتفات إلى صغائر تفاصيل فروع الدين، وينشغلون عن الدنيا بعدم معرفتهم بالواقع ولا يتدخلون فيه ولا يعرفون عنه شيئا، ينفصل الحكم عن العلم، وعندها يحدث الفساد. دولة المرابطين كانت دولة مباركة، دولة المرابطين كانت دولة عظيمة مجاهدة، لكنها زالت والبقاء لله وحده. سقطت دولة المرابطين على يد دولة الموحدين باسم التوحيد وباسم الدين، يسقطون دولة المرابطين. من هم هؤلاء الموحدين؟ وهل كانت دعوتهم صحيحة؟ وهل استطاعوا الاستمرار فيما بدأه المرابطون من حماية الأندلس؟